بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح 6 مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شرح 6 مواضع من السيرة النبوية، بسم الله الرحمن الرحيم: تأمل رحمك الله تعالى 6 مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه 6 كما ينبغي. الموضع الأول: قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات، وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون ما نريد إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشرى، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات 5، ولم تفرض إلا ليلة المعراج 10 بعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة 2، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه. إذا كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله على بصيرة من بعده، وأئمة ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم سائر الأئمة ودعاة الحق، ثم سائر الأئمة ودعاة الحق من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم، ممن هم أئمة الهدى ومصابيح الدجاء، يجب عليه أن يفقه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الميزان الذي تعرض عليه أعمال المنتسبين إلى الدعوة وأقوالهم هي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في دعوة الناس إلى دين الله الخالص من شوب الشرك والبدعة والخرافة. فمن كان على ذلك فهو داعية إلى الله على بصيرة، وإلا فإنه أحد رجلين: رجل جانب ما جانب من دعوة الحق ومنهج الصدق عن جهل، وآخر عرف الحق وابتغى غيره سبيلا. فالأول حقه على إخوانه المسلمين النصيحة وتبصيره بأن ما يسلكه في ميدان الدعوة إلى الله هو على جهل وضلال، وليس من الرشاد في شيء ولا من الهداية في شيء، بل هو إفساد غير إصلاح وضلالة غير هدى. والثاني يجب مفاصلته ومباينته والحذر منه والتحذير منه، لأنه داعية الهوى والضلال والفتنة والفرقة. واعلموا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى لو أراد سبيلا يجمع الكلمة ويلم شتات الأمة غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأبانه. وطريق البيان إما آية من كتاب الله الكريم أو سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر مقصورا بنص الكتاب الكريم وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى ما يقربهم إلى الله في العبادة والمعاملة والسلوك الحسن، فوجب إذن هجر كل سبيل يرى الناس أنها تقرب إلى الله سوى سبيل واحدة، هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقال جل ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا الباب أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ومن طلب ذلك وجده في كتاب الله صريحا. وفي صحيح السنة من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل أحاديث كثيرة، وقد قدمت لكم أنها متواترة. فمن تلكم الأحاديث التي توجب على كل من نصب نفسه داعية إلى الله على بصيرة إلى لزوم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تقرر هذا فقد أراد المصنف رحمه الله من سرد هذا الموضع، وهو الموضع الأول من ستة مواضع من السيرة اختارها المصنف رحمه الله للتدليل على أن أنه يجب على كل داعية، بل على كل مسلم، أن يفهم فهما صحيحا خاليا من اللبس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مضمنا دعوته التي بعثه الله بها، كما بعث بها النبيين والمرسلين من قبل، إلى إخلاص الدين لله. وهذا أيها المسلمون ينتظم شيئين هما أصل الدين وأساسه: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة جميع النبيين والمرسلين، منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وهود وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. ومما قص الله عز وجل علينا من خبر أولئك المصطفين من النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتهم، قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي خبر نوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا ما تضمنه هذا الموضع إجمالا. أما تفصيل القول فيما تضمنه هذا الموضع المبارك للسيرة المباركة سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نلخصه في أمور. الأمر الأول أن قريشا يسلكون أمورا من البغي والظلم والعدوان، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والسلب والنهب، ويعلمون أنه عدوان، الأمر الثاني أنهم متفقون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم على عبادة غير الله كاللات والعزة ومنات وهبل وأساف ونائلة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. على ذلك قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة العربية. الأمر الثالث يتبادلون أمورا فيما بينهم هي محمودة وحمدها الشرع، فإنها محمودة في الجاهلية وأقرها الشرع من إكرام الضيف، حسن الجوار، وحماية الذمة، والوفاء بالعهد، والكرم، وغير ذلك، خصال حميدة. الأمر الرابع وهو المقصود أننا إذا نظرنا في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أولئكم القوم كيف بدأهم أولا وبما أمرهم به أولا، ننظر إلى بداية الإنسان والبعث. فأول آية نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة لغيرها أول سورة إقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت أول آيات تتضمن أول إنذار، فهي أول المبعث، أعني الأمر والنهي. فإذا نظرنا إلى هذه الآيات وهي فواتح سورة المدثر، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى تلك الآيات، فهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. فقد تضمنت من أعظم ما تضمنته شيئين أو ثلاثة. الأول قرع أسماء، قرع سمع صنع صلم بالإنذار، قم فأنذر، قم فأنذر. والثاني تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. والثالث الصبر على ما سيصيبه من الأذى، وقد جاء القوم بغير ما ألفوه واعتادوه. جاءهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، وما ألف القوم ذلك. ألفوا آلهة متفرقة، عندهم عبادات، فقد كانوا يصومون عاشورا، وكانوا يعتقون، وكانوا يحجون، ولكن كل ذلك معدود في الهباء المنثور. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا لله وحده العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة على الوجه المرضي عند الله عز وجل حتى تكون خالصة لله عز وجل. ولهذا فإن جميع النبيين والمرسلين ما عاداهم قومهم وصارموهم وباينوهم ونابذوهم إلا حين دعوا قومهم إلى هذا، عبادة الله وحده. فلو كانت الدعوة إلى عبادة الله مجردة ما كان نزاع ولا خصومة ولا مصارمة ولا مفاصلة، ولكانت سياسة وفاق ومهادنة، لأن الرسل دعوا قومهم إلى عبادة الله وما يتنكر القوم. لكن قاصمة الظهر الفيصل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال قائلهم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لتأمر أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وقال قوم محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلا هذه المسألة، وهي دعوة الله إلى وهي دعوة القوم إلى عبادة الله الخالصة من الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهؤلاء القوم في شركهم المبرر عندهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله نريد شفاعتهم. وسواء كان هذه أو تلك فقد عدهم الله أولياء للشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. إذن الشرك ولاية الشيطان وليس المشرك في حزب الرحمة، سواء كان مشركا خالصا لا يعبد مع الله أحدا أو كان يعبد الله ويعبد غيره. ثم بعد الإنذار من الشرك بموجب هذه الآية من سورة المدثر والتي أكدتها آية الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه وتلك ونادى، صعد الصفاء ونادى قريشا فخص وعم، وكان يقول سلوني لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله. فإذا تقرر هذا فإنه يجب على الدعاة إلى الله الذين يسلكون سبيل البصيرة أن تكون هذه دعوتهم، ويجب على المسلمين الذين ينتسبون الإسلام أن يفاصلوا كل شرك، سواء كان المشرك به، المشرك مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غير ذلك من المعبودات. ثم تضمن هذا الموضع أهمية الصلاة، وإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما بوابة الإسلام، مدخل هذا الدين، إعلان المفاصلة والانفصال عن الشرك والكفر والدخول في دين الله، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد غيره. ما دعا، ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 13 من الهجرة. إذن 13 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحذر من الشرك مهما كان سبيله ومهما كان المتعلق به في العبادة مع الله عز وجل، سواء كان المعبود حجرا أو شجرا أو وليا أو نبيا أو ملكا، هو كله شرك. وفي هذا رد على من يسمي من الشرك ساذج وغير ساذج، نهايته شرك، إحباط العمل، النقلة من الإسلام إلى الكفر، الخلود في النار لمن مات عليه حتى وإن عبد ذبابا أو عبد ما دون ذلك، هو هذه نهايته، هذه نهايته. وفي الحديث الصحيح دخل النار رجل بذباب ودخل الجنة رجل بذباب، ثم بين قال بين فقال كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له قربانا، فمر به رجلان فقيل لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب، قال ما عندي شيء، فأعطوه ذبابا فقربها فخلوا سبيله فمات فدخل النار. الأول دخل الجنة لأنه مات على عقيدة التوحيد، ما لان وما هان وما استكان، مع أنه لو ترخص وأجابهم إلى طلبتهم وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك، لكن آثر أن يموت في سبيل العقيدة، عقيدة التوحيد التي عبد الله بها وخلع عبادة غيره. وأما الآخر فهان عليه دينه وهان عليه التوحيد في سبيل إرضاء أعداء الله عز وجل،
أخي الكريم،
عبادة غيره. وأما الآخر فهان عليه دينه وهان عليه التوحيد في سبيل إرضاء أعداء الله عز وجل. فالأعمال بالخواتيم. نعم نعم، أقول لا شك أن العداوة والمفاصلة حصلت بين قريش مع حصلت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة، حصلت قبل فرض الصلاة، حصلت حين قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فبما أنهم يعلمون معناها وما يجب عليهم عمله بمقتضاها أبوا أن يقولها، أن يقولوها، بل مات أبو طالب وهو مستنكف عن ذلك. أبو طالب العزة عبد العزة ابن عبد المطلب، أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يطمع في إسلامه وقد كان يناصره وينافح عنه، لكنه لم يسلم، فكان يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من بني مخزوم، أحدهما عبد الله بن أبي أمية وقد أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، والآخر أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي قتل يوم بدر، فكان يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا إعلان عداوة، أترغب عن ملة عبد المطلب. فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى كلمة الإخلاص وعيداني مقالة السوء، فآخر كلمة قالها أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب. ومن عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم حاصروه وقربته بني هاشم، حاصروه في الشعب 3 سنوات وعلقوا صحيفة توافق القوم عليها، منعوا عن سلم ومن كان معه كل شيء، منعوا عنهم كل شيء حتى أكلوا ورق الحجر، محصورين في الشعب اسم شعب أبي طالب. فعداوة المشركين ظهرت، عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت قبل فرض الصلاة. نعم
الشيخ أحسن الله إليكم، مسألة ليلة المعراج هل كانت سنة 10 أو يعني هل هناك سنة ثبتت يعني تسجيل فيها؟
حتى الساعة لا أعلم حديثا صحيحا يحدد السنة، لكن هم يقولون قبل الهجرة، المتفق عليه بين المحققين أنها قبل الهجرة، فبعضهم قال قبل سنتين وبعضهم قال قبل 3 سنوات، لكنهم متفقون على أنها قبل الهجرة، كما أنه لم يثبت في أي شهر وفي أي ليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، في رسالته شرح 6 مواضع من السيرة النبوية، الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وأعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فإذا فهمت هذه فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة لأرخص له، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله، إذا فكيف بغير ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي هذا الموضع يقرر الشيخ رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول أنه لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا من الشرك وحذرهم منه ومن عاقبته مع تقريره التوحيد الذي يجب اعتقاده، وهو أن الله هو المعبود وحده، مالوا إليه ولانوا معه، ولم تكن منهم العداوة والمصارمة والبغضاء حتى أعلن صلى الله عليه وسلم سفاهة أحلامهم وسب دينهم وآلهتهم، فحينئذ ناصبوه العداء. وهكذا كل صاحب باطل إذا شنع على باطله وبين زيفه ووجه بطلانه وأن الحق خلافه أصبح ينصب المكائد ويكيل الصاع صاعين ويكشر بلا هوادة عن العداوة، وأظهر البغضاء وجد في ذلك. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شتم عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام، وما شتم الملائكة، وما شتم الصالحين من عباد الله مثل العزير، ولكن لما أبان أن عبادتهم من أبطل الباطل وأنهم لا يجوز أن يدعوا إذ هم لا ينفعون ولا يضرون، عد المشركون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سبا وشتما. وهكذا حينما ينبري أهل العلم والأئمة من أهل السنة والجماعة بالرد العلمي على ما ينسجه أهل الأهواء بخر في القول وحبيك العبارات إظهارا للبدعة في قالب السنة والضلالة في قالب الهدى، والباطل في قالب الحق، ويبين أهل السنة ذلك، وأنه من نشر الضلالات وترويج المحدثات في دين الله يصيح أهل الأهواء ويصرخون عادين ذلك سبا لهم وشتما، وقد كذبوا وقالوا الزور والبهتان على أهل السنة وحزب الرحمن. فإن أهل السنة ليس من سجيتهم الطعن ولا اللعن ولا بذيء القول وفاحشه، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذيء، لكن كما يقول القائل رمتني بدائها وانسدتي. فسلف أهل الأهواء في الضجيج والصريخ والدعاء أن أئمة السنة وعلماء السنة حين يردون باطلهم بالدليل ردا علميا يبين به ما كان زيفا وباطلا من القول يجب هجره ومفاصلته والبعد منه، كما يبينون الحق الذي لا لبس فيه، ومستندهم في ذلك القرآن والسنة وآثار السلف الصالح، حينما ينبري أعداء السنة ناصبين المكائد والحيل ومدعين الزور والبهتان سلفهم في ذلك المشركون. الأمر الثالث وجوب الصبر على ما يلقاه دعاة الحق في سبيل نشر التوحيد والسنة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنوف الأذى ما الله به عليم، لقي من السب والشتم والحصار، ومعه المسلمون سنين عددا حتى أكلوا ورق الشجرة، وعذب من عذب من المسلمين بالضرب والسحب في الرمضاء في شدة الحر، وألقيت عليهم الحجارة الكبيرة، ما تناهم ذلك عن دين الله عز وجل. وكان نبيهم صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويسليهم بما يوحيه الله إليه، ويعدهم بما يوحيه الله إليه أن الله عز وجل سيظهر دينه ويعلي كلمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين شكى إليه بعض أصحابه شدة ما يلقونه من عنة الكفار وأذيتهم والتضييق عليهم من قبل الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بالمشط من حديد لحمه عن عظمه وما يثنيه ذلك عن دين الله. فكان في مثل هذا العزاء ومثل هذه التسلية ومثل هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أبلغ الأثر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبتوا على دين الله وازدادوا قوة على قوتهم وعزيمة على عزيمتهم لأنهم علموا أن العاقبة للمتقين. الأمر الرابع الشناعة العظيمة والنكير الشديد على بعض المسلمين الذين ربما أظهروا لينا مع الكفار بألسنتهم فقال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله شنع الله عليهم. فيجب على المسلم أن لا يلين في دين الله وأن يصدع بعقيدة التوحيد وأن ينكر الشرك وأن يصارم المشركين العداوة. فلا ينفع المرء أن يكون موحدا لله ولا ينفعه أن يبغض الشرك بالله بل لا بد أن ينضم إلى ذلك عداوة المشركين. وفي الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه عند الله. فانظروا أيها المسلمون على أي شيء علق نبينا صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال؟ هل على قول لا إله إلا الله؟ هل على قولها والعلم بمعناها فقط؟ هل على قولها وفهم معناها والعمل بمقتضاها فقط؟ بل لا بد أن ينضم إلى هذه الأمور الثلاثة أمر رابع ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله. بل وثمة أمر خامس وهو بغض الكفار. يوضح ذلكم قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أكمل الآية أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وماذا بعد ذلك؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن لا تعصموا لا إله إلا الله إلا بخمسة أمور: لا تعصم الدم والمال، أو نقول لا ينال أحد حقيقتها إلا بخمسة أمور. أولا قولها، النطق بها صراحة. ثانيا فهم معناها. الثالث العمل بمقتضاها. الرابع الكفر بما يعبد من دون الله، يبغضه، يكفر به، لو اعتقد أنه حق ما انتفع. الخامس بغض المشركين. وبهذا تعلمون أن القرضاوي ومن على شاكلته حين يحكم على أهل الكتاب بأنهم مؤمنون مثلنا قد جانب الصواب والهدى وفي الضلالة تردى، فيجب على من قال هذه المقولة أن يتوب إلى الله، وإلا لم ينل حقيقة لا إله إلا الله، لم يكن من أهلها حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة.
وأقول في هذا الموضع يقرر الشيخ رحمه الله أمورا عدة. الأمر الأول الإشارة إلى قصة الغرانيق، إشارة يفهم منها أن تلك القصة صحيحة، وبيانا لحقيقة هذه القصة فسوف أبين ما يأتي. أولا القصة اختصرها المصنف رحمه الله اختصارا، ولا نحب أن نزيد على ذلك، لأن ذكر القصة كاملة يطيل علينا الحديث، ونحن لا نرغب في ذلك لأنه يخرج هذه القراءة عن غرضها. ولكن نعقب على هذه القصة فنقول: القصة جاء فيها روايتان، إحداهما تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتضى، والرواية الثانية تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه القصة تصدى لها المحققون مثل ابن كثير وأبي بكر بن العربي المالكي والشوكاني والألباني رحم الله الجميع، فأبانوا بطلانها بالدليل. والخلاصة أنها منتقدة سندا ومتنا، ومدارها هي عن محمد بن كعب القرظي، هذا كما عند ابن جرير، وهي مروية عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله من طريقين، أحدهما فيه أبو معشر المدني هو ضعيف، والآخر فيه تدليس بن إسحاق وكذلك سلمة ابن الفضل وهو صدوق يخطئ. ومما قاله ابن كثير رحمه الله أنها لم تروى من وجه متصل صحيح، فهي لم تصح لا سندا ولا متنا. الأمر الثاني الذي نعقب به على هذه القصة خلاصة ما ذكره أهل العلم ودللوا عليه من الكتاب والسنة، أن القرآن موصول ومحفوظ من أن يزاد فيه أو ينقص منه، لأنه كلام الله الذي قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وهو كلام الله. وإنما ألقى الشيطان على مسامع القول، على مسامع القوم، وإنما ألقى الشيطان في مسامع المشركين فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وحاشاه لم يقله صلى الله عليه وسلم. فلما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ألقاه الشيطان في أسماعهم مالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاخوا إليه وأصغوا وأشيع وسجدوا معه كما سجد المسلمون، سجدوا معه كما سجد المسلمون، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم بخير، وليس الأمر كذلك. وفي هذا عبرة، وهو أنه أحيان يقع إرجاف في وسط المسلمين من بعض أعدائهم، إرجاف بالحق وأهله وإشاعة أكاذيب يفهم منها أن أهل الباطل رجعوا عن باطلهم، رجعوا عن باطلهم. ووراء هذا ما وراءه من الإرجاف وإلقاء الفتنة في صفوف المسلمين، في صفوف المسلمين. ولكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح الكذاب.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح 6 مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شرح 6 مواضع من السيرة النبوية، بسم الله الرحمن الرحيم: تأمل رحمك الله تعالى 6 مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه 6 كما ينبغي. الموضع الأول: قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات، وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون ما نريد إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشرى، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات 5، ولم تفرض إلا ليلة المعراج 10 بعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة 2، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه. إذا كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله على بصيرة من بعده، وأئمة ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم سائر الأئمة ودعاة الحق، ثم سائر الأئمة ودعاة الحق من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم، ممن هم أئمة الهدى ومصابيح الدجاء، يجب عليه أن يفقه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الميزان الذي تعرض عليه أعمال المنتسبين إلى الدعوة وأقوالهم هي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في دعوة الناس إلى دين الله الخالص من شوب الشرك والبدعة والخرافة. فمن كان على ذلك فهو داعية إلى الله على بصيرة، وإلا فإنه أحد رجلين: رجل جانب ما جانب من دعوة الحق ونهج ومنهج الصدق عن جهل، وآخر عرف الحق وابتغى غيره سبيلا. فالأول حقه على إخوانه المسلمين النصيحة وتبصيره بأن ما يسلكه في ميدان الدعوة إلى الله هو على جهل وضلال، وليس من الرشاد في شيء ولا من الهداية في شيء، بل هو إفساد غير إصلاح وضلالة غير هدى. والثاني يجب مفاصلته ومباينته والحذر منه والتحذير منه، لأنه داعية الهوى والضلال والفتنة والفرقة. واعلموا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى لو أراد سبيلا يجمع الكلمة ويلم شتات الأمة غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأبانه. وطريق البيان إما آية من كتاب الله الكريم أو سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر مقصورا بنص الكتاب الكريم وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى ما يقربهم إلى الله في العبادة والمعاملة والسلوك الحسن، فوجب إذن هجر كل سبيل يرى الناس أنها تقرب إلى الله سوى سبيل واحدة، هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا الباب أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ومن طلب ذلك وجده في كتاب الله صريحا. وفي صحيح السنة من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل أحاديث كثيرة، وقد قدمت لكم أنها متواترة. فمن تلكم الأحاديث التي توجب على كل من نصب نفسه داعية إلى الله على بصيرة، داعية إلى الله على بصيرة، إلى لزوم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تقرر هذا فقد أراد المصنف رحمه الله من سرد هذا الموضع، وهو الموضع الأول من ستة مواضع من السيرة اختارها المصنف رحمه الله للتدليل على أنه يجب على كل داعية، بل على كل مسلم، أن يفهم فهما صحيحا خاليا من اللبس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مضمنا دعوته التي بعثه الله بها، كما بعث بها النبيين والمرسلين من قبل، إلى إخلاص الدين لله. وهذا أيها المسلمون ينتظم شيئين هما أصل الدين وأساسه: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة جميع النبيين والمرسلين، منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وهود وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. ومما قص الله عز وجل علينا من خبر أولئك المصطفين من النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتهم، قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي خبر نوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا ما تضمنه هذا الموضع إجمالا. أما تفصيل القول فيما تضمنه هذا الموضع المبارك من السيرة المباركة، سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نلخصه في أمور. الأمر الأول أن قريشا يسلكون أمورا من البغي والظلم والعدوان كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والسلب والنهب، فيعلمون أنه عدوان، الأمر الثاني أنهم متفقون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم على عبادة غير الله كاللات والعزة ومنات وهبل وأساف ونائلة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسك. على ذلك قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة العربية. الأمر الثالث يتبادلون أمورا فيما بينهم هي محمودة وحمدها الشرع، فإنها محمودة في الجاهلية وأقرها الشرع من إكرام الضيف، حسن الجوار، وحماية الذمة، والوفاء بالعهد، والكرم، وغير ذلك، خصال حميدة. الأمر الرابع وهو المقصود أننا إذا نظرنا في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أولئكم القوم كيف بدأهم أولا وبما أمرهم به أولا، ننظر إلى بداية الإرشاد والبعث، فأول آية نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة لغيرها أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت أول آيات تتضمن أول إنذار، فهي أول المبعث، أعني الأمر والنهي. فإذا نظرنا إلى هذه الآيات وهي فواتح سورة المدثر، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى تلك الآيات، فهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. فقد تضمنت من أعظم ما تضمنته شيئين أو ثلاثة، الأول قرع أسماء قرع سمع صنع صلم بالإنذار قم فأنذر قم فأنذر، والثاني تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، والثالث الصبر على ما سيصيبه من الأذى. وقد جاء القوم بغير ما ألفوه واعتادوه، جاءهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده وما ألف القوم ذلك. ألفوا آلهة متفرقة، عندهم عبادات، فقد كانوا يصومون عاشورا، وكانوا يعتقون، وكانوا يحجون، ولكن كل ذلك معدود في الهباء المنثور. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا لله وحده العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة على الوجه المرضي عند الله عز وجل حتى تكون خالصة لله عز وجل. ولهذا فإن جميع النبيين والمرسلين ما عاداهم قومهم وصارموهم وباينوهم ونابذوهم إلا حين دعوا قومهم إلى هذا، عبادة الله وحده. فلو كانت الدعوة إلى عبادة الله مجردة ما كان نزاع ولا خصومة ولا مصارمة ولا مفاصلة، ولكانت سياسة وفاق ومهادنة، لأن الرسل دعوا قومهم إلى عبادة الله وما يتنكر القوم. لكن قاصمة الظهر الفيصل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال قائلهم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا لتأمر أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وقال قوم محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلا هذه المسألة، وهي دعوة الله إلى وهي دعوة القوم إلى عبادة الله الخالصة، الخالصة من الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهؤلاء القوم في شركهم المبرر عندهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله نريد شفاعتهم. وسواء كان هذه أو تلك فقد عدهم الله أولياء للشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. إذن الشرك ولاية الشيطان وليس المشرك في حزب الرحمة، سواء كان مشركا خالصا لا يعبد مع الله أحدا أو كان يعبد الله ويعبد غيره. ثم بعد الإنذار من الشرك بموجب هذه الآية من سورة المدثر والتي أكدتها آية الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه وتلك ونادى، صعد الصفاء ونادى قريشا فخص وعم، وكان يقول سلوني لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله. فإذا تقرر هذا فإنه يجب على الدعاة إلى الله الذين يسلكون سبيل البصيرة أن تكون هذه دعوتهم، ويجب على المسلمين الذين ينتسبون الإسلام أن يفاصلوا كل شرك، سواء كان المشرك به، المشرك مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غير ذلك من المعبودات. ثم تضمن هذا الموضع أهمية الصلاة، وإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما بوابة الإسلام، مدخل هذا الدين، إعلان المفاصلة والانفصال عن الشرك والكفر والدخول في دين الله، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد غيره. ما دعا، ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 13 من الهجرة. إذن 13 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحذر من الشرك مهما كان سبيله ومهما كان المتعلق به في العبادة مع الله عز وجل، سواء كان المعبود حجرا أو شجرا أو وليا أو نبيا أو ملكا، هو كله شرك. وفي هذا رد على من يسمي من الشرك ساذج وغير ساذج، نهايته شرك، إحباط العمل، النقلة من الإسلام إلى الكفر، الخلود في النار لمن مات عليه حتى وإن عبد ذبابا أو عبد ما دون ذلك، هو هذه نهايته، هذه نهايته. وفي الحديث الصحيح دخل النار رجل بذباب ودخل الجنة رجل بذباب، ثم بين قال بين فقال كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له قربانا، فمر به رجلان فقيل لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب، قال ما عندي شيء، فأعطوه ذبابا فقربها فخلوا سبيله فمات فدخل النار. الأول دخل الجنة لأنه مات على عقيدة التوحيد، ما لان وما هان وما استكان، مع أنه لو ترخص وأجابهم إلى طلبتهم وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك، لكن آثر أن يموت في سبيل العقيدة، عقيدة التوحيد التي عبد الله بها وخلع عبادة غيره. وأما الآخر فهان عليه دينه وهان عليه التوحيد في سبيل إرضاء أعداء الله عز وجل،
أخي الكريم،
عبادة غيره. وأما الآخر فهان عليه دينه وهان عليه التوحيد في سبيل إرضاء أعداء الله عز وجل، فالأعمال بالخواتيم. نعم نعم، أقول لا شك أن العداوة والمفاصلة حصلت بين قريش مع حصلت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة، حصلت قبل فرض الصلاة، حصلت حين قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فبما أنهم يعلمون معناها وما يجب عليهم عمله بمقتضاها أبوا أن يقولها، أن يقولوها، بل مات أبو طالب وهو مستنكف عن ذلك. أبو طالب العزة عبد العزة ابن عبد المطلب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يطمع في إسلامه وقد كان يناصره وينافح عنه لكنه لم يسلم، فكان يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من بني مخزوم، أحدهما عبد الله بن أبي أمية وقد أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه، والآخر أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي قتل يوم بدر. فكان يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا إعلان عداوة، أترغب عن ملة عبد المطلب. فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى كلمة الإخلاص وعيداني مقالة السوء، فآخر كلمة قالها أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب. ومن عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم حاصروه وقربته بني هاشم حاصروه في الشعب 3 سنوات وعلقوا صحيفة توافق القوم عليها، منعوا عن الإسلام ومن كان معه كل شيء، منعوا عنهم كل شيء حتى أكلوا ورق الحجر محصورين في الشعب اسم شعب أبي طالب. فعداوة المشركين ظهرت، عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت قبل فرض الصلاة. نعم
الشيخ أحسن الله إليكم، مسألة ليلة المعراج هل كانت 12 أو يعني هل هناك سنة ثبتت يعني تسجيل فيها؟
حتى الساعة لا أعلم حديثا صحيحا يحدد السنة، لكن هم يقولون قبل الهجرة، المتفق عليه بين المحققين أنها قبل الهجرة، فبعضهم قال قبل سنتين وبعضهم قال قبل 3 سنوات، لكنهم متفقون على أنها قبل الهجرة، كما أنه لم يثبت في أي شهر وفي أي ليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين في رسالته شرح 6 مواضع من السيرة النبوية. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وأعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فإذا فهمت هذه فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله، إذا فكيف بغير ذلك؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي هذا الموضع يقرر الشيخ رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول أنه لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا من الشرك وحذرهم منه ومن عاقبته، مع تقريره التوحيد الذي يجب اعتقاده وهو أن الله هو المعبود وحده، مالوا إليه ولانوا معه، ولم تكن منهم العداوة والمصارمة والبغضاء، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم سفاهة أحلامهم وسب دينهم وآلهتهم، فحينئذ ناصبوه العداء. وهكذا كل صاحب باطل إذا شنع على باطله وبين زيفه ووجه بطلانه وأن الحق خلافه أصبح ينصب المكائد ويكيل الصاع صاعين ويكشر بلا هوادة عن العداوة، وأظهر البغضاء وجد في ذلك. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شتم عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام، وما شتم الملائكة، وما شتم الصالحين من عباد الله مثل العزيز، ولكن لما أبان أن عبادتهم من أبطل الباطل وأنهم لا يجوز أن يدعوا، إذ هم لا ينفعون ولا يضرون، عد المشركون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سبا وشتما. وهكذا حينما ينبري أهل العلم والأئمة من أهل السنة والجماعة بالرد العلمي على ما ينسجه أهل الأهواء، بخر في القول وحبيك العبارات إظهارا للبدعة في قالب السنة والضلالة في قالب الهدى والباطل في قالب الحق، ويبين أهل السنة ذلك وأنه من نشر الضلالات وترويج المحدثات في دين الله يصيح أهل الأهواء ويصرخون عادين ذلك سبا لهم وشتما، وقد كذبوا وقالوا الزور والبهتان على أهل السنة وحزب الرحمن. فإن أهل السنة ليس من سجيتهم الطعن ولا اللعن ولا بذيء القول وفاحشه، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذيء، لكن كما يقول القائل رمتني بدائها وانسدتي. فسلف أهل الأهواء في الضجيج والصريخ والدعاء أن أئمة السنة وعلماء السنة حين يردون باطلهم بالدليل ردا علميا يبين به ما كان زيفا وباطلا من القول يجب هجره ومفاصلته والبعد منه، كما يبينون الحق الذي لا لبس فيه، ومستندهم في ذلك القرآن والسنة وآثار السلف الصالح، حينما ينبري أعداء السنة ناصبين المكائد والحيل ومدعين الزور والبهتان سلفهم في ذلك المشركون. الأمر الثالث وجوب الصبر على ما يلقاه دعاة الحق في سبيل نشر التوحيد والسنة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنوف الأذى ما الله به عليم، لقي من السب والشتم والحصار ومعه المسلمون سنين عددا حتى أكلوا ورق الشجرة، وعذب من عذب من المسلمين بالضرب والسحب في الرمضاء في شدة الحر، وألقيت عليهم الحجارة الكبيرة، ما تناهم ذلك عن دين الله عز وجل. وكان نبيهم صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويسليهم بما يوحيه الله إليه، ويعدهم بما يوحيه الله إليه أن الله عز وجل سيظهر دينه ويعلي كلمته. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين شكى إليه بعض أصحابه شدة ما يلقونه من عنة الكفار وأذيتهم والتضييق عليهم من قبل الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به ويوضع المنشار
على مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بالمشط من حديد، لحمه عن عظمه وما يثنيه ذلك عن دين الله. فكان في مثل هذا العزاء ومثل هذه التسلية ومثل هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أبلغ الأثر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبتوا على دين الله وازدادوا قوة على قوتهم وعزيمة على عزيمتهم، لأنهم علموا أن العاقبة للمتقين. الأمر الرابع، الشناعة العظيمة والنكير الشديد على بعض المسلمين الذين ربما أظهروا لينا مع الكفار بألسنتهم، فقال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، شنع الله عليهم. فيجب على المسلم أن لا يلين في دين الله وأن يصدع بعقيدة التوحيد وأن ينكر الشرك وأن يصارم المشركين العداوة. فلا ينفع المرء أن يكون موحدا لله، ولا ينفعه أن يبغض الشرك بالله، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك عداوة المشركين. وفي الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه عند الله. فانظروا أيها المسلمون على أي شيء علق نبينا صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال. هل على قول لا إله إلا الله؟ هل على قولها والعلم بمعناها فقط؟ هل على قولها وفهم معناها والعمل بمقتضاها فقط؟ بل لا بد أن ينضم إلى هذه الأمور الثلاثة أمر رابع، ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله. بل وثمة أمر خامس، وهو بغض الكفار. يوضح ذلكم قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أكمل الآية: أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وماذا بعد ذلك؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن لا تعصموا لا إله إلا الله إلا بخمسة أمور: لا تعصموا الدم والمال، أو نقول لا ينال أحد حقيقتها إلا بخمسة أمور. أولا قولها، النطق بها صراحة. ثانيا فهم معناها. الثالث العمل بمقتضاها. الرابع الكفر بما يعبد من دون الله، يبغضه يكفر به، لو اعتقد أنه حق ما انتفع. الخامس بغض المشركين. وبهذا تعلمون أن القرضاوي ومن على شاكلته حين يحكم على أهل الكتاب بأنهم مؤمنون مثلنا قد جانب الصواب والهدى وفي الضلالة تردى، فيجب على من قال هذه المقولة أن يتوب إلى الله، وإلا لم ينل حقيقة لا إله إلا الله، لم يكن من أهلها حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة.
وأقول في هذا الموضع يقرر الشيخ رحمه الله أمورا عدة. الأمر الأول الإشارة إلى قصة الغرانيق، إشارة يفهم منها أن تلك القصة صحيحة. وبيانا لحقيقة هذه القصة فسوف أبين ما يأتي. أولا القصة اختصرها المصنف رحمه الله اختصارا، ولا نحب أن نزيد على ذلك، لأن ذكر القصة كاملة يطيل علينا الحديث ونحن لا نرغب في ذلك، لأنه يخرج هذه القراءة عن غرضها. ولكن نعقب على هذه القصة فنقول: القصة جاء فيها روايتان، إحداهما تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتضى، والرواية الثانية تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه قصة تصدى لها المحققون مثل ابن كثير وأبي بكر بن العربي المالكي والشوكاني والألباني رحم الله الجميع، فأبانوا بطلانها بالدليل، والخلاصة أنها منتقدة سندا ومثلا، ومدارها هي عن محمد بن كعب القرظي، هذا كما عند ابن جرير، وهي مروية عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله من طريقين، أحدهما فيه أبو معشر المدني هو ضعيف، والآخر فيه تدليس بن إسحاق وكذلك سلمة ابن الفضل وهو صدوق يخطئ. ومما قاله ابن كثير رحمه الله أنها لم تروى من وجه متصل صحيح، فهي لم تصح لا سندا ولا متنا. الأمر الثاني الذي نعقب به على هذه القصة خلاصة ما ذكره أهل العلم ودللوا عليه من الكتاب والسنة، أن القرآن موصول ومحفوظ من أن يزاد فيه أو ينقص منه، لأنه كلام الله الذي قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وهو كلام الله. وإنما ألقى الشيطان على مسامع القول، على مسامع القوم، وإنما ألقى الشيطان في مسامع المشركين فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وحاشاه لم يقله صلى الله عليه وسلم. فلما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ألقاه الشيطان في أسماعهم مالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاخوا إليه وأصغوا وأشيع وسجدوا معه كما سجد المسلمون، سجدوا معه كما سجد المسلمون، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم بخير، وليس الأمر كذلك. وفي هذا عبرة، وهو أنه أحيان يقع إرجاف في وسط المسلمين من بعض أعدائهم، إرجاف بالحق وأهله وإشاعة أكاذيب يفهم منها أن أهل الباطل رجعوا عن باطلهم، رجعوا عن باطلهم. ووراء هذا ما وراءه من الإرجاف وإلقاء الفتنة في صفوف المسلمين، في صفوف المسلمين. ولكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح الكذاب.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي.